الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة. جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، يا مرحبا بكم، سهلا وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم عيال البلاد. انت وياكم ان شاء الله لين الساعة 3 وقت الهايور، ونقصر دوب ونتكلم عن الأمور اللي تهمكم. في بداية حلقتنا أخبركم عن تقرير المستقبل 2025 اللي أطلقه مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الإمارات. التقرير بعنوان جيل ألفا. فالتقرير هذا يركز على جيل ألفا اللي هم مواليد 2010 لين 2025. هذا الجيل اللي انولد في هذه الفترة هم اسمهم أو يقولون عنهم جيل ألفا. فهذا التطوير يركز على هذا الجيل وشو دورهم في صناعة المستقبل، مبادرة هاتفة مهمة تمكن اليوم صناع السياسات من أنهم يشكلون التوجهات الجديدة اللي بتسهم في بناء قدرات ومهارات جيل ألفا، تمكنهم أنهم يؤدون دورهم في صناعة التغيير وفي بناء المستقبل. فالتقرير رصد 5 توجهات عالمية تعزز من جاسية الحكومات لإعداد جيل ألفا للمستقبل، منها إشراكة في المنظومة الحكومية، إعادة تصميم منظومة التعليم والجاهزية لسوق العمل بما يتناسب ويا متطلباته، تسخير التكنولوجيا لحياة تلبي حاجات الجيل الجديد، وتعزيز الصحة وجودة الحياة. وبعد رمس عن تأثير جيل ألفا على قطاعات المستقبل ودور الحكومات في تبني متطلباته من خلال إعادة تصميم وتجديد أنظمة التعليم والرعاية الصحية والاستدامة والمجتمع. وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل معالي عهود بنت خلفان الرومي اتكلمت عن الموضوع وقالت الحمد لله بلادنا بتوجيهات قيادتنا رسخت الاستباقية وعززت الجاهزية والاستعداد للمستقبل ومخلت لنا منهج للعمل الحكومي ليركز على الاستثمار في الأجيال الجديدة، يمكنونهم بالمهارات بالأدوات. فقالت جيل ألفا هو نموذج للجيل اللي إن شاء الله بيقود مسيرة المستقبل، لأن عنده خصائص مميزة أهمها التطور الكبير اللي هو عايشه في جوانب الحياة كلها، وانفتاح على أيدد الحلول التكنولوجية وما يمثله بالنسبة للتعداد السكاني العالمي، لأنه يعني عدد هذا الجيل بيوصل تقريبا 2 مليار إنسان. فهذا التقرير مستمعين يعني هو صراحة فيه تفاصيل وايدة، بس حبيت أخبركم عن الأشياء صراحة اللي شدتني في هذا التقرير. هم قالوا أن جيل ألفا هو أول جيل رقمي حقيقي، لأن الدفعة الأولى من عيالهم انولدوا عقب 3 سنوات من إطلاق أول تليفون آيفون. فهذا الجيل يرمس للأجهزة الذكية ويا الأجهزة الذكية أكثر من ما هو بيرمس ويا محيط الأسري. قالوا الجيل هذا 63 منهم بيحرصون على أن تكون عندهم أيدد منتجات التكنولوجيا مقارنة بنسبة 31 بس للجيل زد. والتقرير بعد كشف أن جيل ألفا هذا 70% منه يثقون بالذكاء الاصطناعي، و87 منهم يثقون أو عفوا يأثرون بصورة مباشرة في قرارات أهلهم الشرائية، يعني شو يشترون شو يسوون. من الأشياء بعد قالوا التقرير حط إحصاءات تذكر أن 2 من كل 5 طلاب أعمارهم بين 7 سنين و12 سنة يستخدمون واحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أو روبوتات المحادثة أو غيرهم. تقرير بعد ذكر أنه بيكون شيء تغيير كبير في طريقة تعلم الطلبة، بيوفر تجارب تعليمية مخصصة الذكاء الاصطناعي يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم الفردية. قال 72% من جيل ألفا بيستخدمون التكنولوجيا في التعليم، وقال أن حكومات الاستثمار في الأنظمة التعليمية القائمة على الذكاء الاصطناعي، يعني قصد أن الحكومات الحين لازم تستثمر في هذه الأنظمة التعليمية اللي تركز على الذكاء الاصطناعي عشان تعطي هذه الفرص والإمكانات لطلابها. ومن الأشياء السلبية نقول بعد، التقرير قال 43% من جيل ألفا ممكن يواجهون خطر السمنة بسبب قلة الحركة عشانهم وايد يلسون قدام الأجهزة الإلكترونية. ففي النهاية إن شاء الله أن هذا التقرير يفيدنا ويحط يعني التوصيات للحكومات أن يحطون سياسات قصيرة وطويلة المدى لحماية هالجيل من الأشياء السلبية الصحية المتوقعة، وسياسات قصيرة المدى تشجع العلاقة الصحية والسليمة ويا التكنولوجيا، وتشجع التحول للأنشطة في المساحات الخارجية وفي الهواء برا. فإن شاء الله أنه يفيدنا هالتقرير أكثر، حبيت أخبركم عنه أو يعني بشكل مختصر عن أهمية الأمور ركز عليها. نكمل وياكم باقي فقراتنا مستمعينا من عقب هذا الفاصل، تريونا.
عيال البلاد،
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مستمعينا مرحبا بكم، سهلا وحياكم الله من جديد. نتعرف وياكم في هذه الفقرة على مكتبة محمد براشد، شو الفعاليات الجديدة اللي بتكون عندهم في هذا الشهر إن شاء الله. وبنركز بعد على الأمسية اللي بتتنظم في هذا الشهر لمناقشة وتوقيع كتاب الهوية الوطنية في دولة الإمارات، غيرها معد من التفاصيل إذا حابينكم تواصلون ويانا عن هالموضوع أو غيره من المواضيع. شاركونا مستمعينا على 4477 على الرسائل النصية، أو نزلوا تطبيق إذاعتكم الأولى FM، وتقدرون من خلاله تواصلون ويانا بشكل مجاني. بتكون ويانا ضيفتنا اليوم وبتخبرنا أكثر إن شاء الله عن هذا الموضوع، ويانا أختنا أميرة فهد الفارسي، ضابط مكتبات في مكتبة محمد بن راشد. يا مرحبا بك وسهلا أستاذة أميرة. عندنا خلل تقني شوي مستمعينا، بنحاول رد أن تواصلوا يا ضيفتنا خلال هذه الأوقات. أخبركم عن التسجيل لرحلة الهجن، بدأ عندنا التسجيل للرحلة الجاية بنسختها 12 لسنة 2025. سجل مستمعنا على hhc.gov.ae وخذ لك مكان فيها، ورابع الرحالة تكون واحد من اللي شارك في حفظ تراثك الوطني. الرحلة هذه تعيشون فيها على طريقة حياة هلنا الأول، في الترحال، في المعيشة، محطات مختلفة بتعيشون فيها في صحراء الإمارات، وتوصلون لنهاية الرحلة هذه عقب تقريبا 13-15 يوم، وتكون بقيادة سعادة عبد الله حمدان بن دلموش الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. هذه رحلة الهجن مستمعينا في نسختها 12، احجزوا مقعدكم على hhc.gov.ae. نرد لمكتبة محمد بن راشد ويانا الحين أختنا أميرة فهد الفارسي، ضابط مكتبات في المكتبة. يا مرحبا بك وسهلا أختي أميرة.
يا مرحبا بكم ومسي عليكم جميعا بالخير، وسعدني أني أنا أكون وياكم اليوم في هذا البرنامج المتميز.
حياك الله، نحن اللي نتشرف بتواجدك أختي أميرة، ونشكرك على وقتك ويانا اليوم. ما شاء الله أكيد مذهبين مثل دوم، فعاليات متنوعة، لو تخبرينا عن أجندة فعاليات مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر، شو هي أبرز المواضيع والمحاور اللي بتركزون عليها؟
نعم، إن شاء الله طول شهر مايو نحن بننظم سلسلة من الفعاليات الثقافية المتنوعة اللي تشكل فرصة مثالية للتعلم والتعرف على أدوات ومهارات جديدة تنمي المعرفة والموهبة عند جميع فئات المجتمع. أولها إن شاء الله بنبدأ بجلسة أدبية نقدية عنوانها أدب تحت المجهر، مخاطبة العقول الشابة. بيشارك في هاي الجلسة هاي نخبة من النقاد والأدباء، وبيناقشون رواية جرعة زائدة للكاتبة هيا صالح. أيضا من ضمن فعالياتنا في شهر مايو إن شاء الله بيكون عندنا فعاليات بمناسبة عام المجتمع، بننظم في مكتبة محمد بن راشد ورشة عمل بعنوان شباب اليوم نواة الأسرة وقوة المجتمع. جميل. ومحاضرة ثانية بعد إن شاء الله بتكون بعنوان دور العمل المجتمعي في تحسين الصحة النفسية، وبتقدمها إن شاء الله الدكتورة أزهار أبو علي. هالمحاضرة بيكون بالتعاون مع مستشفى الجديلة، وبيشارك فيها عدد من المتخصصين في المجال النفسي وفي المجال الاجتماعي أيضا. أيضا من ضمن فعالياتنا في شهر مايو بيكون عندنا جلسة نقاشية وحفل توقيع كتاب الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي. نعم. بالإضافة إلى فعاليات ثانية وأمسيات شعرية، بيكون أيضا عندنا أمسية قرائية مميزة تجمع عدد من الكتاب، وهالأمسية بيناقشون بيوقعون إصداراتهم الجديدة.
جميل، يعني فعاليات متنوعة ما شاء الله عليكم في هذا الشهر.
نعم. أنا ما بقدر أغطي كل الفعاليات، بحيث نباهم يتابعون على قنوات التواصل الاجتماعي ويشوفون أجندة الفعاليات اللي نحن نقدمها ويسجلون، وفالهم طيب وحياهم الله في المكتبة عندنا.
من الأشياء الجميلة اللي دائما أحبها في مكتبة محمد بن راشد أختي أميرة أنه هي مو بس مكتبة، يعني ما شاء الله عليكم تحيون هالمكان، تستفيدون من كل الأشياء اللي موجودة فيها، صدق تفيدون الشباب، تفيدون عيال البلاد. حلو أنه يكون عندنا استضافات مثل هذه، مناقشات لكتب، تواقيع، جلسات، يعني فعاليات متنوعة ما شاء الله تهم الشباب وتهم الأسرة وتهم موضوع الصحة النفسية بعد، وايد جميل. ذكرتي من الفعاليات اللي هي أمسية مناقشة توقيع كتاب الهوية الوطنية في دولة الإمارات لمعالي دكتور جمال السويدي، تقدرين تخبرين عن تفاصيل هذه الأمسية أكثر؟ متى بتكون؟ منو اللي بيشاركون فيها؟
نعم، هالجلسة الثرية بتكون من ضمن سلسلة فعالياتنا في هذا الشهر بمناسبة الهوية الوطنية والتنوع الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن بننظم هاي الجلسة إن شاء الله بتكون يوم الثلاثاء 20 مايو على الساعة 8 المساء في بهو مكتبة محمد بن راشد، والدعوة طبعا للجميع والحضور مجاني.
جميل. اليوم خبرينا أستاذة أميرة شو أهمية هالحدث بالنسبة للمكتبة، كيف تشوفون دوره في أنه يعزز الحوار عن الهوية وعن الانتماء الوطني؟
نحن هاي الأمسية صراحة نعتبرها منبر فكري مهم، لأنه يتناول موضوع حول قضايا الوطن والهوية، وبيكون على شكل حوار مجتمعي مفتوح يسلط الضوء على هوية على قيم الهوية الوطنية الإماراتية، وأيضاً يعمق الوعي بها. أيضاً هاي الجلسة بتساهم في تعميق فهم الزوار والمشاركين بمعنى الانتماء والهوية الوطنية في ظل التحديات المعاصرة، وهذا الحوار المجتمعي المميز بيرفع من مستوى الوعي بأهمية الهوية كمكون أساسي في مكونات الاستقرار والتماسك الوطني.
نعم. شو الفئات اللي تستهدفونها أختي أميرة؟
طبعا مكتبة محمد بن راشد حق كل فئات المجتمع. نحن فعالياتنا في مكتبة محمد بن راشد أكثر شيء نركز على الأطفال والشباب والمثقفين والباحثين، ونخصص لهم فعاليات وأنشطة تواكب اهتماماتهم وتلبي احتياجاتهم المعرفية والثقافية. وأيضا أنا حابة أنوه أختي أمل على أن كل فعالياتنا في مكتبة محمد بن راشد للجميع وهي مجانية، بس عليهم أنهم يتابعونا على حسابات المكتبة على منصات التواصل الاجتماعي أو زيارة الموقع الإلكتروني للمكتبة mbrl.ae، وحياهم الله في مكتبة محمد بن راشد ونحن في خدمتهم ويشرفنا هذا الشيء. طبعا
ما تقصرون أكيد، ما شاء الله عليكم بيض ويه، وقواتش الله أختي أميرة على تواجدك ويانا اليوم في البرنامج. حابين نشكرك وعلى كل جهودكم الطيبة، أكيد نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في فعاليات هذا الشهر.
الشكر لكم وحياكم الله، ونشوفكم على خير إن شاء الله في مكتبة محمد بن راشد
إن شاء الله. ما تقصرين،
الله يحفظك.
مشكورة، الله يحفظك، مع السلامة. مستمعينا، كانت ويانا أختنا أميرة فهد الفارسي ضابط مكتبات في مكتبة محمد بن راشد. نحن فترة لفترة نحب نسمع الصراحة شو هي الفعاليات اللي يرتبونها والجلسات والورشات، ما شاء الله عليهم مستمرين دائما في كل ما هو مميز. هذه بعض الفعاليات بس اللي بتكون خلال هالشهر اللي ذكرتها أختنا أميرة. منها ذكرنا بتكون شيء مناقشة وتوقيع كتاب الهوية الوطنية في دولة الإمارات لمعالي الدكتور جمال سند السويدي. فاللي حاب نحضر هذا بيكون يوم 23 مايو تقريبا أظن قالت الساعة 8 في الليل. تفاصيل أكثر بتحصلونها في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أكيد أول بأول بيحطون تواريخ وغيرها عشان ما يطوفكم شيء، أو بعد من خلال موقعهم الإلكتروني mbrl.ae. بنكمل وياكم مستمعينا في حلقتنا. نحن اليوم إن شاء الله بنتعرف على وزارة التغير المناخي والبيئة. أمسها ترمسنا عن موضوع إنه ما شاء الله يعني يشجعون موضوع الزراعة المنزلية، فاليوم يكون عندنا لقاء وياهم نسأل لهم شو أهمية الزراعة المنزلية اليوم، كيف هالشي بيفيدنا، اللي ما عنده مساحة في البيت شو يسوي، إذا حابين نحن نزرع شقايل نبدأ. فبنتكلم أكثر عن هالموضوع، كان حابين تشاركونا أنتوا خبراتكم إذا من الناس اللي تزرعون في البيت أو اللي حابين تزرعون بس عندكم أسئلة واستفسارات خبرونا 4477 على رسالة نصية. بنطلع فاصل ردي لكم إن شاء الله ومكملين وياكم تريونا.
عيال البلاد.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها،
وإلى مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع الأيام في برد ودفا،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
يا عرب ترى المكارم والمروة سيف عز في اللقاء ماهوب حاكل، والسمو إلى جهة القيمة سموه ما عرف فرق التوكل والتواكل، والرجل مع رفيقه أو عدوه شيمته يشيمته ويقول هاكل. قلتها يا صاحبي واليوم قوة، والله اني كم سنه وانا متواكل، الحقيقه واضحه من دون نوه، تاكل الغيره مثل ما النار تاكل، والمشاكل تهدم جسور الاخوه. هذه كلمه حق من راعي مشاكل.
قصيد فزاع.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين،
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مستمعينا حياكم الله من جديد، يا مرحبا بكم. سهلة نتكلم في هذه الفقرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة اللي وصوا أفراد المجتمع بتخصيص مساحات في بيوتهم لزراعة النباتات، لأن لها وايد فوائد متنوعة، والوزارة تنشر ثقافة الزراعة المنزلية وتشجع المجتمع أنه يتبناها بما يدعم مستهدفات عام المجتمع والبرنامج الوطني ازرع الإمارات. بيخبرنا أكثر عن هذا الموضوع ضيفنا اليوم. لا تنسون توصلون ويانا على 4477 على رسالة النصية، خبرونا إذا أنتوا من الناس اللي طبقوا هالشي، شو نصايحكم؟ وإذا اللي حابين تبتدون في الزراعة المنزلية ما بعرفين شقايل بعد، شاركونا وخبرونا استفساراتكم وآراءكم وتجاربكم اللي زراعة. هل تشوفون التأثير الإيجابي لهذا الموضوع ولا لا؟ كل هذا وأكثر إن شاء الله بيفيدنا فيه ضيفنا اليوم. بيكون ويانا الأستاذ محمد أحمد حمدان الضنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة. لا تنسون مستمعينا التواصل ويانا على 4477 أو من خلال تطبيق إذاعتكم الأولى، تقدرون تنزلون التطبيق وتتواصلون ويانا بشكل مباشر. نرحب بضيفنا اليوم، يا مرحبا بك وسهلا أستاذ محمد، حياك الله.
حياك الله يا أختي، يا مرحبا بك.
نشكرك على تواجدك ويانا في الحلقة أستاذ، وأول شيء نشكركم على جهودكم الطيبة فأنكم ترفعون الوعي بموضوع الزراعة المنزلية. اليوم نحن حابين نتعرف أكثر، لو تخبرنا في البداية شو أهمية الزراعة المنزلية، شو فوائدها؟
طبعا بداية مساء الخير على مستمعي راديو الأولى، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. اليوم نتكلم عن الزراعة المنزلية، طبعا هي ليست مجرد عادة أو نشاط بل تبلغ الكثير من الأهمية. الزراعة المنزلية يمكن أن تلعب دور وتلعب دور حقيقة في المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني عبر تشجيع الأفراد على إنتاج جزء من غذائهم بأنفسهم. أيضا تساهم في إنتاج الغذاء محليا وبشكل مستدام، وتسهم في حماية البيئة من خلال امتصاص الغازات والغبار، أيضا والتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة حول المنزل وتحسين البيئة داخل الأحياء المنزلية، إلى جانب أيضا تعزيز الاقتصاد الأخضر عبر مساهمتها في تقليل البصمة الكربونية حقيقة المرتبطة بعمليات النقل والتغليف والتخزين اللي يصير في عمليات الإنتاج الخارجية والغير في الحدائق المنزلية. وتعمل أيضا على تحسين البيئة داخل الأحياء السكنية من خلال زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الهواء أيضا والخفض درجات الحرارة. ومن فوائد أيضا الزراعة المنزلية أنها تساهم في توفير غذاء صحي وآمن للعائلة، وبتقليل الاعتماد على المبيدات أيضا والأسمدة الكيميائية، بالإضافة إلى أنها تساعد في تقليل النفقات من ناحية اقتصادية. ومن نتائج طبعا المتوقعة للزراعة المنزلية هي نمو الصناعات الغذائية المحلية المرتبطة بهاي الزراعة، وهو ما يسهم في تنشيط الاقتصاد أيضا المحلي وزيادة الإنتاجية وتوفير أيضا فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل التصنيع وبيع المعدات الزراعية الصغيرة، لأن حقيقة موضوع الزراعة المنزلية يدعم هذه الحركة الاقتصادية من المحلات الموجودة لبيع المعدات وتقديم أيضا الخدمات الاستشارية والتعليمية للزراعة. وبالإضافة إلى ذلك تطوير تقنيات زراعية منزلية ذكية تتيح الزراعة المنزلية أيضا فرصة لرواد الأعمال لبدء مشاريعهم الخاصة من بيع منتجات زراعية منزلية أو تقديم خدمات تصميم وإنشاء حدائق منزلية، وهذا الحقيقة يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني. وإضافة إلى ذلك وأهم نقطة أنه يزرع في نفوس الأفراد القيم البيئية والاستدامة والمسؤولية الجماعية خاصة لدى الأطفال أيضا والناشئة والشباب.
أكيد، يعني كل هاي الفوائد ما شاء الله هي مو بس جمالية للبيت، أو حتى سبحان الله الواحد يحس بطاقة إيجابية يوم يكون في يعني موجود في مكان فيه زراعة وخضرة ونباتات، أو حتى هو يهتم بالزراعة يحس بهذه الطاقة الإيجابية. اليوم أنتوا أستاذ محمد في الوزارة، شو هي الأشياء اللي تسوونها عشان تنشرون ثقافة الزراعة المنزلية في المجتمع؟
اليوم الوزارة رسخت هاي الثقافة بقرار حقيقة مجلس الوزراء رقم 31 سنة 2018 في شأن الزراعة المجتمعية اللي هي جزء منها الزراعة المنزلية، ونص على أن الوزارة تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق أحكام هذا القرار، وضمن طبعا العديد من المواد اللي تختص في استغلال المساحات السكنية وأسطح المباني وأيضا المؤسسات التعليمية لتطوير وتوسيع النشاط الزراعي وتوسعه الاستفادة من آثار هاي الخدمة على المجتمع وتثقيفه أيضا ونشر تعزيز مفهوم المدن المستدامة والمحافظة على البيئة والرقعة الخضراء. طبعا تعمل الوزارة أيضا على رفع مستوى الوعي البيئي والزراعة من خلال حملات توعوية موسعة عبر منصاتها الإلكترونية والتواصل الاجتماعي وغيرها من برامج التوعية، بالإضافة إلى ذلك تنظم الوزارة ورش توعوية خاصة للطلبة والفئات المجتمعية في المدارس والجامعات والمؤسسات ضمن برامج مستمرة في غرس ثقافة الزراعة المجتمعية. وطبعا تضمن الاستعدادات أيضا من ضمن الاستعدادات الجارية حاليا في وزارة التغير المناخي والبيئة تقدم الوزارة المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي اللي بيكون إن شاء الله في تاريخ 28 مايو ولمدة 4 أيام في مركز أدنك في العين، اللي بتخلله العديد من ورش العمل العملية التفاعلية للجمهور لتعليم كيفية الزراعة أيضا وباستخدام التقنيات الحديثة وإشراكهم مع القطاع هذا وجميع المؤسسات الموجودة سواء حكومية والخاصة. وأيضا خلال هذا العام أطلقت الإمارات البرنامج الوطني ازرع الإمارات لتنفيذ وصية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بتخضير وزراعة الإمارات. وأهم أهداف هذا البرنامج كانت بجانب تقديم طبعا الدعم للمزارعين والمواطنين والتوسع في الزراعة وتكنولوجيا الزراعة الحديثة هو إشراك المجتمع وتحويل الزراعة إلى ثقافة مجتمعية. وبالفعل تم عقد العديد من ورش العمل وإطلاق مبادرات مثل مباراتنا الخضراء لتعليم قطاع واسع في المجتمع مبادئ الزراعة وأهم أيضا المحاصيل اللي تم زراعتها داخل المنزل بجانب الأشجار المحلية طبعا اللي موجودة في دولة الإمارات.
أستاذ محمد، هل في برامج أو إرشادات معينة تقدمونها عشان تمكنون اليوم أفراد المجتمع يستغلون نقول مساحات معينة في البيت عندهم للزراعة؟
اليوم حقيقة هذا الدور أساسي لوزارة التغير المناخي والبيئة. الوزارة تقدم أدلة إرشادية متنوعة ومنها طرق زراعات الخضروات بطرق مبسطة، وتكون هذه الأدلة أيضا تساهم في تأسيس الحدائق المنزلية. مجرد أن اليوم الشخص اللي ناوي يزرع لازم يطلع كيف زراعة الخضروات، كيف زراعة الأشجار، شو الاحتياجات المائية، وهاي الأدلة اللي موجودة تضمن الخطوات الأساسية والتخطيط الجيد للزراعة والنقاط اللي واجب على كل واحد يراعيها واحتياجات النباتات المزروعة من مياه ومن أسمدة ومن ممارسات زراعية جيدة. ويمكن الوصول إليها للأدلة الإرشادية من خلال الموقع الرسمي طبعاً للوزارة عبر منصتها مزرعتي المستدامة، واللي فيها تحتوي على العديد من الأدلة الزراعية التخصصية اللي تشرح كيف عملية الزراعة بالتقنيات الحديثة مثل الزراعة وبدون تربة والزراعة الرأسية وغيرها من الممارسات الزراعية اللي يقدر الشخص يطلع عليها ويطبقها.
جزاكم الله خير، معلومات مجانية وموجودة ومتاحة للكل، ما شاء الله الكل اليوم يقدر يستفيد. أستاذ محمد، يعني كفيت ووفيت في موضوع يعني أنتوا كوزارة ما شاء الله عليكم في موضوع الإرشادات والبرامج وكل شيء اليوم متوفر، شو نصيحتك؟ خلنا نقول اللي حابين حينه يبون يزرعون في البيت، شو هي الطريقة أن احنا نبتدي فيها؟ واللي ما عنده مساحة في بيته شو يعني شقاي اللي يقدر هو يزرع؟
اليوم الخطوة الأولى أنت اليوم تختار المكان المناسب داخل بالمنزل، داخل المنزل أو حوله، وهو أهم شيء أنك أنت تلبي احتياجات النباتات اللي بتزرعها من إضاءة، من حرارة، من عوامل غيرها تساهم في إنجاح هذه الزراعة. بعد ما يتم اختيار النباتات المناسبة طبعا من واللي لا تتطلب حقيقة ممارسات زراعية يعني معقدة، اليوم أنا لازم أركز مثلا أزرع لي طماط، أزرع البقدونس، الفلفل، بعض أنواع الورقيات والنعناع اللي ما تتطلب كميات كبيرة من الماي. ثاني شيء موضوع أن تجهيز المكان من خلال التربة الزراعية المناسبة، أشوف المكان مناسب، أجهز الأواني والأصص الزراعية اللي أنا بزرع فيها، أنظمة الري البسيطة والموفرة طبعا للمياه، وأيضا توفير الأسمدة العضوية في المكان اللي أنا بزرع فيه. فهاي هي أهم، إذا واحد يعني اليوم قال أنا أبا أزرع، هاي أهم الخطوات أنا ذكرتها باختصار اللي يقدر يسويها المزارع. أيضا إذا رحنا مثل ما تفضلتي وقلتي، إذا اليوم ما عنده المساحة هذه، ما متوفرة عنده في البيت، أنا اليوم حتى في المطبخ تقدر تسوي لك الزراعة رأسية، تقنيات وايد موجودة وشركات أيضا متوفرة في السوق المحلي، يمكن استخدام التقنيات الرأسية، زراعة الرفوف أيضا والأحواض الصغيرة أو الأواني على الأدال، النوافذ، الشرفات، وأيضا هذه بعد متوفرة طرق الزراعة للي ما عنده مساحة، وأنظمة كثيرة موجودة، أنظمة ذكية، وحدات الزراعة المائية، الزراعة الهوائية داخل المنزل وداخل أيضا المطبخ، يعني هذه توفر لك مساحة. إذا ما توفرت حتى أنت توفرت المساحة لو كانت محدودة، يمكن استغلالها عبر الزراعة في الأحواض مع استخدام أنظمة ري، وموفرة أيضا للمياه، أنظمة ري تنقيط وغيرها من اللي هي التقنيات الحديثة. هذا باختصار حتى الواحد اليوم اللي ما يملك، اليوم نشوف الناس تزرع في أصوص، تزرع الورقيات، سواء القص اللي تستخدمها في السلطة، هذه قابلة للزراعة ولا تحتاج ممارسات زراعية معقدة.
نعم والله أنا عن نفسي تحمست وتشجعت أستاذ محمد، يعني صدق هي من الأسئلة اللي يمكن تي في بال الواحد، أنه زين كيف أبدأ، الموضوع يمكن معقد، ما عندي مكان، لكن ما شاء الله عليكم الوزارة يعني قايم بواجبها وأكثر، والإرشادات موجودة والبرامج موجودة وكل المعلومات اللي يحتاجونها ما شاء الله عليكم. وبس يباله الحين احنا تحفزنا من هذا الحوار ما شاء الله عليك أستاذ محمد، فنبتدي يعني حتى بالأمور البسيطة اللي قلت أنه نقدر اليوم نستعملها في أغذيتنا، يعني سلطات، بعض خلنا نقول ورقيات اللي تستخدم في الطبخ، حلو حتى لو يكون جانب بسيط نقدر نحن نستعمل منتجات تكون طازجة في أكلنا. نشكرك أستاذ محمد على هذا اللقاء الجميل، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات جاية في المستقبل نستفيد أكثر من خبراتكم.
شكرا جزيلا. بس قبل الله نختم حبيت بس أني أنا أدعو كل فرد موجود وكل شخص حاب أنه يطلع على الزراعة والرؤية الزراعية في دولة الإمارات، إحنا نرحب فيهم كلهم في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في نسخته الأولى اللي بيكون في العين، في مدينة العين، في مركز أدنك، في تاريخ 28 مايو آخر الشهر إن شاء الله، لمدة 4 أيام بتكون هناك فعاليات وملتقيات وجلسات حوارية وممارسات زراعية ومنتجات أيضا محلية وكل ما يخص القطاع الزراعي، فإحنا نرحب فيهم جميعا إن شاء الله ومدعوين لحضور المعرض.
كواكم الله على هالفكرة، أكيد بيكون لنا لقاء قريب عيا الأستاذ محمد
إن شاء الله
في وقت المؤتمر، ما قصرت
إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم،
تشرفنا. الله يحفظك، مع السلامة. مستمعينا، كان ويانا الأستاذ محمد أحمد حمدان الضنحاني مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغيير المناخي والبيئة، تكلمنا عن الزراعة المنزلية فوايدها، شقاير نبتدي فيها وغيرها بعد من الأمور. نكمل وياكم في ساعتنا الثانية من برنامجكم عيال البلاد من عقب هذا الفاصل، ترايونا.
عيال البلاد
جمرة يا سرى النور بالفجر يا شعاع الشمس. كم وكم بتجلد الصبر والعنا والوجع والغمرة وسكرات الحب في عصري مثل فوت وحالتي يا خطرة لك غلاف الدم لك يجري ذا وشانك عالي قدرة حيث شوفك ليلة القدر منك تكفي يا لغضي نظرة منك تكفي يا لغضي نظرة
حققنا كثير كثير من الإنجازات
ولكن الطموحات أكبر
شعبنا من أول الشعوب وبلدنا في مقدمة البلدان
زعيم يا نعم الزعيم فخر العرب زعامته الحاكم الحنك الحليم حاكم دبي من الفتح
أنا محتار ما بينه وبين دبي بالمثقال يا أما دبي له تحلى أو أنه لي حليها أو أن دبي تحلى لن أبو راشد لها خيال نعم والله وتسبق خيلها من سبق واليها
يا به على ما يريد عمر الأمل ما وقف ضده بن راشد محمد بن سعيد في الأرض يا
الأولى إماراتية تراثية وطنية الساعة 2 وقت العطنة في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية وقت العطنة سموها العطنة نسبة للعطين وهو على الأغلب يكون البيت أو المكان اللي يستريح فيه الآدمي وقت الظهر والعطنة هي الوقت اللي يكون عقب نص النهار لين قبل العصر ويدخل فيه وقت يسمون الهايور اللي هو قبل العصر وعقب القايلة
شيوخنا قدوتنا في حب الوطن وخدمته وكلامهم
يخلينا نحط خدمة البلاد بين عيوننا.
يقول من 8 سنين يبيع عوبين خفي، لا غضت عيني وجفني ما يبات، من شراتي بالمحبة من جلي، جلي بن في دين حامل ساس، والدخاتر لو بتيني ما بري لي كتبها في المعارف عاليات.
ذكرتني بعرب ويوناسي وحب الإباط، أنا مخفنه بت في جدة ووسواسي بفكر ورطه ونه والربوع ذهول ونعاصي، إلا أنا نومي معيفنه لو نسيني هو متناسي عن وداد الليلة، منه منتهى العين والرأسي ومعروفه هو بناصن.
يا فاهمين حساب الأبلاد لداعيين الشرف معزوز، الكم بطرش غزل شرباك وأبوي غزل يرد مبروز، عندي 3 وكلهم أشراك، عندهم سهم واحد وفي الحب.
خدمة التراث فرض وطني، والأولى وايد حريصة على أدائه من خلال رسالة الإعلامية التراثية الوطنية.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين،
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
سمعينا حياكم الله في ساعتنا الثانية من برنامجكم عيال البلاد، يا مرحبا بكم وسهلا. حاب أذكركم في هذه الأوقات أن نحن عدنا على إذاعتكم الأولى برنامج أسبوعي اسمه برنامج زايد الخير، فرصة كل أسبوع مستمعين اللي يبغى يتصدق، اللي يبغى يساهم في مساعدة محتاج أو مريض، يدفع البلاء عنه وعن عياله. عندنا فرصة أسبوعية في هذا البرنامج الخيري، كل أسبوع برعاية مختلفة، وهذا الأسبوع برعاية جمعية بيت الخير، ومرة يكون بيت الخير ومرة يكون دبي الخيرية. هذه الحلقة اليوم مستمعينا بتكون لمريض يعاني من مرض الدسك، وللأسف ساءت حالته، استوى الاعتلال للنخاخ النخاع الشوكي وضعف في ريول اليمين وما يقدر يمشي بشكل مستقل. الله يعافيه ويشافيه إن شاء الله، ويشافي كل مرضاكم مستمعينا، قولوا أمين. المبلغ اللي طالبينه 38,733 درهم. يبتدي وياكم البرنامج اليوم من الساعة 5 مسيان لين الساعة 7 عقب المغرب، فكان بتشاركونا إزاكم الله خير، بيكون على الرسالة النصية 4477، وتقدرون تشاركونا من الحين لين ما يبتدي وياكم البرنامج. اللي عليكم بس تذكرون المبلغ اللي حابين انكم تساهمون فيه، وهو ما يتم خصمه من الرسالة، هم بس عشان يشوفون وصلوا المبلغ المطلوب ولا لا، لكن عقبها يتواصل وياكم مندوب الجمعية ويخبركم شو هي طريقة يعني التحويل اللي تناسبكم، كان بالبنك ولا بغيره من الوسائل المختلفة. فإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم مستمعينا، جزاكم الله خير لكل اللي بيساهم ويانا. هذا برنامج زايد الخير كل خميس بيكون على أثير إذاعتكم الأولى 107.4، وكل خميس حالات ومشاريع متنوعة تقدرون أنكم تساهمون من خلالها. اليوم نذكركم بعد في فرصة المشاركة والتسجيل عندنا لبطولة فزاع لليولة برنامج الميدان، فكان تشوف عمرك مستمعنا فيك زمط، سجل الحين وطرش صورة هويتك على 0565251666 0565251666 بطولة فزاع لليولة برنامج الميدان. هذه الساعة مستمعينا من برنامجكم عيال البلاد بنتعرف فيها على فقرتنا، فقرة صورة من حدث، واليوم بنرمس عن أم الإسعاف. غير هذا إن شاء الله فقرتنا الثانية بنتكلم فيها عن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي. كل هذا وأكثر من عقب الفاصل، تريونا.
عيال البلاد
107.4.
من بدع دارنا
يا من على غيرك خفوقي يفضلك، وانت غلاك مبعثر كل اوراقي، معذور قلبي في غرامك يدللك، لولا غرامك ما شكا منك معتاقي، يلطف من النسناس واترف من السلك، سلك الحرير اللي بالاثمان قد فاقي، الله على اسلوبك ورقة تعاملك، راقي مذاق ومستوى بالفعل، راقي اخشى على خدك ملامس أنا ملك، كأنه جمر وقاد أو نوض براقي، واخشى على قطر الندى لا يبللك، ورد سقاه الطل وازهر على الساقي، ويغار نشوان الصبا من تمايلك، عليك من فرط الهوى نوع ورناقي، الليل يسكن في ضفاير جدايلك، ليل سرابه كل هايم وعشاقي، لساعفت سود الليالي مقابلك، قدرت حب ساكن وسط الأعماقي، أهديت لك روحي هدية ولك ملك، يا منتهى رجواي وإحساس خفاقي، وأموت في حبك شفيق التواصلك، وانت حياتي دام لي عمرك الباقي. سالم بن عيد المهيد.
من بدع دارنا
الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
في حالة شرب مواد سامة أو مواد كيماوية أو منظفات البيت أو البترول أو الكلور أو المبيدات الحشرية، تنصح مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أول شيء بأنك تحاول تحدد نوع المادة السامة اللي شربها المريض وكميتها والوقت اللي طاف على شربها، وعقبها لازم تيب وياك غرشة المادة السامة لقسم الطوارئ، لأن هذا الشيء بيساعد على تحديد نوعها ومحتواها بدقة ووصف العلاج المناسب. وفي النهاية نبغى نذكركم بضرورة تخزين المواد السامة بعيد عن الصغارية.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين،
وانتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مستمعينا، صورة اليوم أكدت الشيء الأكيد وعززت روح المبادرة فينا، فالإمارات كل محب لبلاده يتكافأ. فدقائق فقرة صورة من حدث في حلقة اليوم تحاول أن هي تعطي الصورة حقها. في المقام الأول فعل مبادر وإنساني عظيم قدمته إماراتية أصيلة، وفي المقابل تقدير وعرفان من قادة يعرفون أن استثمارهم الأهم هو في الإنسان. رمستنا اليوم عن أم الإسعاف اللي ما شاء الله عليها، يعني قدمت كل ما عندها وكان الرد تكريم وافتخار إماراتي قيادي وشعبي. من أول ما بدينا في برنامج عيال البلاد بهذه الفقرة وصفحات التاريخ تدهشنا بالصور المشرقة والمشرفة، بطلت هذه الفقرة لليوم هي جميلة السعابي اللي يذكرونها الإماراتيين عدل. هي أول مسعفة إماراتية اتجهت للعمل الإنساني وبادرت أنها تكون في صفوف المسعفين، فكانت مثال بريادتها في هذا المجال وأثبتت مدى خلاصها لمجالها ولاختيارها. فكان العمل الإنساني الكبير اللي اندفعت له تطوعاً في حادثة الجوز اللي هي الحريجة الكبيرة اللي استوت، واللي كلنا نذكرها. الفرق كان أن جميلة في هاي الحادثة ما كانت في وقت دوامها، لكن كانت في طريقها تشارك في مناسبة خاصة، وأول ما شافت الحريجة ومن دون حتى ما أنها تلبس لبسها الميداني انضمت للمسعفين واشتغلت ل 17 ساعة متواصلة في وقت ما المتضررين كانوا يعانون من حالة الاختناق، يت وساهمت في إنقاذ ما يزيد عن 60 مختنق في حادثة الحريجة اللي استوت في مستودعات في القوز. الخبر وصل للي عرفناه يكافئ المستحق، يعزز التميز، يدعم المبادر. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه. فكانت أول طريقة التعبير عن التقدير هو زيارتها المفاجئة في بيتها، وهو شاف فيديو، يعني اللي شاف هذا الفيديو مستمعينا فيديو زيارة بيعرف جمالية الموقف، عفوي فيه تقدير، يثني سموه على العمل الإنساني وكرر جملة نفتخر فيك 3 مرات. وجميلة ما صدقت اللي ياسة تشوفها، شافت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه يزورها في بيتها بصورة مفاجأة في الورقة. كانت طالعة لحوي البيت واكتشفت أن سموية لزيارتها تقدير لدورها الإنساني في إنقاذ مصابي حريجة القوز، يطمن على سلامتها. سموه قال نحن جايين مو بعشان بس نشكرك، لكن نحن نفتخر فيك على مبادرتك الشخصية والعفوية والمبادرات الإنسانية اللي قمتي بها. نحن نبغى أن نسوي الإنسان الإماراتي اللي نفتخر فيه مثلك. فجميلة اللي ردت وضمن إطار عفوية الموقف قالت أنا دبي أمي، فما قدمت لي هو اللي خليني أسوي كل هذا. أنتوا ما قصرتوا من خلال دعمي وما رفضتوا لي أي طلب لزيادة خبرتي، فزيارتك لي أكبر فخر. ومن تقريبا 15 سنة وجميلة ما شاء الله عليها في هذه المهنة، كانت درست التمريض في معهد التمريض في أبوظبي، كملت دراستها في أستراليا، تخصصت في طب الطوارئ وشاركت في ما شاء الله وايد من مواقع الحوادث الكبيرة اللي للأسف شهدتها بلادنا على مدى السنين اللي طافت. فجميلة الزعابي اللي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه أطلق عليها لقب أم الإسعاف وأمر بتكريمها وصفها بالبطلة، استحقت هذا التقدير. سموه أثنى على جهودها، هي أم وجد وعاملة في مركز الإسعاف الموحد في دبي كأول مواطنة تمتهن مهنة الإسعاف، ووصفها الله يحفظه سموه بالبطلة اللي تستحق الثناء والتقدير من قيادتها وعيال وبنات وطنها، واعتبرها سموه قدوة ومثال لبنات مجتمعها في التصميم والمثابرة والشجاعة اللي تميزت بها أثناء أدائها لواجبها وتفوقت في هذا العمل البطولي على وايدين من الريايل. سموه كان يرمس جميلة الزعابي وولدها وبنتها وقال أنت أم معطاءة لوطنك وعائلتك، مواطنة صالحة وعاملة ومبدعة وقوية، يحق لعيالك وحفادك أنهم يتفاخرون فيك، وكما من واجبنا كقيادة أن نحيي فيك هذه الهمة العالية والروح والثقة ونكرمك هذا التكريم. جميلة كررت مقولتها وقالت أنا أديت واجبي في حادثة كبيرة تعرضت لدبي، وزيارة سموه لي كانت أكبر وسام وتكريم ممكن أنا أتلقاه في حياتي. فهي نموذج إماراتي مستمعينا، والتقدير هذا ما كان مقتصر يعني اللي حصلتها جميلة على القيادة، لكن كان لها التقدير الشعبي الكبير. تفاجأت بحجم الاتصالات اللي حصلتها من ناس ما تعرفهم أو تعرفهم من داخل وبرع البلاد يشكرونها على دورها البطولي في إسعاف ضحايا الحريجة. جميلة قالت لي سموه دبي هي أمي وأنا أديت واجبي، ورد سموه أنت أم الإسعاف. فصورة اليوم مستمعينا اتذكر بفعل بطولي تشير لجمال التقدير لانعكاسه على الإنسان في رفع المعنويات في دعم العطاء. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه ما اكتفى بشكرها، سأل عن حالها وحال سرتها وأثنى على عظمة فعلها. كانت بطلة أسرية مثل ما هي بطلة مجتمعية، ربت عيالها عقب ما ريلها توفى، فكانت أم عظيمة، أم ضحية، استوت شخصية مجتمعية ملهمة. فاليوم نحن نكرر مقولة سموه ونقولها أنت أم معطاءة لوطنك وعائلتك، مواطنة صالحة وعاملة مبدعة وقوية، ويحق لعيالك وأحفادك أنهم يتفخرون فيك. أهمية صورة اليوم مستمعينا أتي من حجم العطاء العالي واللي يكون مرتبط بالتقدير، فأكيد من دورنا اليوم أن نحن تحثنا مثل هذه الصور كشباب أن نحن نثابر في مجالنا وعلى اختلاف مجالاتنا المتنوعة بالطريقة اللي تعزز من قوة بلادنا ومن تماسك مجتمعنا الإماراتي الأصيل.
عيال البلاد.
فالآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريدها. وصلنا.
تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة.
أكثر شيء هو
واليوم نفتتح على بركة الله أكسبو 2020 دبي، والله ولي التوفيق.
علوم اللحى الغانمة.
دولة الإمارات العربية المتحدة من بدأت حرصت على حفاظ كل مقومات البيئة بتحقيق النمو والازدهار حسب رؤية مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه، واللي قاد الإمارات لمستقبل أخضر ومستدام. بهذه الاهتمامات تمكنت البلاد من استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 في سنة 2023. يعتبر هذا المؤتمر واحد من أهم الأحداث العالمية لتركز على مواجهة التحديات البيئية، ويجمع قادة العالم وصناع القرار والخبراء أنهم يناقشون حلول مبتكرة للتغير المناخي. في هذا الحدث التاريخي أكدت الإمارات على دورها المحوري في دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة وتقديم حلول مبتكرة لضمان مستقبل أكثر أمان وازدهار للأجيال الجاية. ويعتبر هذا المؤتمر فرصة للإمارات لعرض مبادراتها في مجال الطاقة المتجددة مثل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ودورها في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. هذا المؤتمر وفر منصة لتعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التحديات البيئية المشتركة وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ. استضافت البلاد لحدث كوب 28 على أرضها مو بل يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للفعاليات العالمية، إلا أن يؤكد على عزمها بالمساهمة الفعالة في صياغة مستقبل عالمي يتسم بالتوازن البيئي والتنمية المستدامة.
علوم اللحى الغانمة.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
يمفكرين الهجن أخليها، وشلون أخليها ونغليها،
وإلى مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
بين البحر والقمة النورش يطير، يصارع الأيام في برد ودفا،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تكتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس العفيفة إلى صاحت.
قصيد فزاع.
الأمم تبنى على كوادر الشباب، وسنة الحياة جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
مستمعينا حياكم الله، يا مرحبا بكم سهلة في فقرتنا الأخيرة من برنامجكم عيال البلاد، واللي بنتعرف فيها على مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، اللي أطلقوا بالتعاون ويا دائرة الصحة أبوظبي معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية ضمن الملتقى السنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة مرونة، اللي كان في فندق إرث في أبوظبي. بتخبرنا أكثر عن هذا الموضوع مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي الأستاذة الشيخة خميس العزيزي. يا مرحبا بك وسهلا أستاذة الشيخة.
يا مرحبا بكم ونشكركم على الاستضافة.
حياك الله، نحن اللي نشكرك على تواجدك ويانا، ونبغى نتعرف أكثر في البداية، لو تخبرينا وتوضحي لنا أكثر شو المقصود بكلمة معيار.
يا مرحبا بكم. طبعا كلمة معيار هي ترتبط ارتباط وثيق بوجود إطار تنظيمي للمؤسسات عساس يحددون الإجراءات اللازمة لرفع مستوى الأداء. ونحن حديثنا اليوم نتطرق عن معيار استمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية، أي المعيار المرتبط بمنظومة الطوارئ والأزمات، بمعنى أن نحن نحط المعيار ليأكد على جاهزية الجهة في حال التزام فيه في جاهزيتها للتعامل مع كافة أنواع الطوارئ والأزمات، والتأكد من توفير الخدمات لكافة شرائح المجتمع في كافة الأوقات والظروف.
تخبرينا أكثر أستاذة الشيخة عن هذا المعيار، شو الهدف من إطلاقه؟
بالضبط نفس ما ذكرتي، أننا نحن بالشراكة الوثيقة كمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي مع دائرة الصحة المعنية بالنشاط الصحي في إمارة أبوظبي، أطلقنا معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال ضمن أجندة الملتقى السنوي لاستمرارية أعمال الخدمة الوطنية البديلة مرونة، واللي عقدناه في نهاية أبريل في 25. هدفنا من هذا المعيار هو وجود معيار تفصيلي خاص لإمارة أبوظبي ليساهم في رفع مستوى النشاط الصحي والحفاظ على سلامة المرضى بالدرجة الأولى، وهدفنا أيضا من التأكد من توفير عمليات سلسة دون انقطاع في مجال الرعاية الصحية. طبعا هذا المعيار هو يستند استناد رئيسي على معيار الوطني لاستمرارية الأعمال اللي حققت في إمارة أبوظبي الريادة في تطبيقه منذ سنة 21، حققنا دورتين للتدقيق الخارجي، فما بعد ذلك حبينا أن أبوظبي توصل لمرحلة نتحدد تفصيليا المعايير اللازمة للأنشطة الحيوية. طبعا عندنا عدد من الأنشطة الحيوية بديناها بنشاط الرعاية الصحية كنشاط رئيسي أولي في إمارة أبوظبي، ولله الحمد تم إنجاز المشروع وإطلاقه في ضمن أجندة الملتقى السنوي.
جميل، ما شاء الله عليكم. ولو نتكلم عن فترات الأزمات أستاذ الشيخة، شو هي الجوانب اللي يركز عليها المعيار لضمان استمرارية قطاع الرعاية الصحية خلال فترة الأزمات؟
بالضبط نفس ما ذكرنا أن نحن نركز على سلامة المرضى بالدرجة الأولى، فهدفنا أن المنشآت الصحية تكون جاهزة للتعامل مع تقديم الخدمات في كافة الظروف لكافة شرائح المجتمع، وتحسين استمرارية الرعاية الصحية ضمن إمارة أبوظبي. طبعا هذا يكون على مراحل، خدمات ما قبل التوجه للمستشفى، إجراءات التشخيص والعلاج، خدمات الحرجة وغرف الطوارئ، وأيضا يشمل اللي هي غرف العمليات أو الاستجابة للمكالمات الطبية الساخنة.
نعم، واليوم شو بيكون نطاق تطبيق معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية؟
بما أننا نحن نتحدث عن معيار خاص بالرعاية الصحية، فيشمل جميع مراحل الرعاية الصحية ما قبل المستشفى، في حال دخول المريض للمستشفى وتوفر الخدمات العلاجية، وأيضا يشمل خدمات الإسعاف التي تعتبر أحد الموارد الرئيسية في الاستجابة الفعالة وقت الطارئ.
جميل، جزاكم الله خير. يعني اليوم نتكلم بعد أستاذة تخبرينا عن العوامل والموارد اللي يعتمد عليها لضمان جاهزية مقدمي الرعاية الصحية في حالات الطوارئ.
طبعا إذا بنتكلم عن منظومة الطوارئ والأزمات، فأهم قدرة أو أهم بند من هذا الجانب اللي هو توفر العوامل والموارد والإمكانيات اللازمة للاستجابة الفعالة. فدور المركز في إمارة أبوظبي تعزيز الجاهزية لإدارة الأزمات من خلال تعزيز الوقاية والاستعداد اللي تشمل توفير الموارد اللازمة بالتنسيق مع الجهات أو الجهات الرئيسية والمساندة التي تسعى بالدرجة الأولى لتحقيق الاستجابة الفعالة. وإذا نتكلم عن مجال الرعاية الصحية، فدور رعاية دور دائرة الصحة بالدرجة الأولى، واللي شفناه دور ريادي على مستوى الإمارة من خلال توفير الموارد اللازمة للرعاية الطارئة، رعاية الحرجة، المنشآت اللازمة للتعامل مع مكالمات الطوارئ، السيارات الإسعاف وفرق الاستجابة المتعددة التخصصات، وأيضا الكادر الطبي العلاج الذي يساهم بالدرجة الأولى في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة.
يعني جزاكم الله خير أستاذة الشيخة على كل الصراحة الجهود اللي تقومون بها لحماية سلامة المرضى، للحفاظ على العمليات تكون كلها سلسة وسهلة وما يعني تواجه أي تحديات. فحابين نشكركم على ضمان توافر كل هذه الخدمات تكون في كل الأوقات، يعني في فترات العادية أو حتى في فترات الأزمات. فجزاكم الله خير وما قصدتوا على كل الجهود اللي قدمتوها.
الله يسلمكم. وطبعا هذا يندرج تحت الأولويات الرئيسية لحكومة أبوظبي التي تعتبر عندنا استراتيجية رئيسية اللي توجه بوصلة المؤسسة عندنا كمركز إدارة الطوارئ ولزمات الكوارث في ضمان استمرارية العمليات والأنشطة الحيوية في كافة القطاعات الحيوية في الإمارة.
نعم، جزاكم الله خير ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق أستاذة الشيخة، وشكرا لأنك عرفتينا أكثر على هذا الموضوع وقصرتنا.
الله يسلمكم، موافقين إن شاء الله، حياكم الله.
الله يحفظك، مع السلامة. مستمعينا، كانت ويانا الأستاذة الشيخة خميس العزيزي، مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي. تكلمنا عن معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية اللي أطلقوه توا بتعاون دائرة الصحة أبوظبي. هذا كان في الملتقى السنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة مرونة، كان في فندق إرث في أبوظبي. الهدف منه يعني بشكل مختصر مستمعينا إن يمكن خدمات الرعاية الصحية والإسعاف أنهم يضمنون استمرارية أعمالهم في أبوظبي، يحطون نموذج رعاية متكامل يركز على المريض، ينسق يقدم الرعاية المناسبة لحالات الطوارئ الحرجة، يعني يستعين بالخبرات المناسبة من دون انقطاع. والهدف من المعيار بعد أنه يقلل الانقطاعات اللي تكون في الرعاية الصحية بسبب الطوارئ والأزمات والكوارث، يعزز سلامة المرضى، الزوار، فرق العمل حتى في خدمات الرعاية الصحية، فيحسن من استمرارية الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي. لأن مثل ما ذكرت الأستاذة يكون الخدمات تكون ما قبل المستشفى والتشخيص والعلاج. يعني جزاهم الله خير على كل هذه الجهود اللي أكيد كلها تصب في مصلحة المريض، مصلحة حتى يعني اللي يشتغلون في خدمات الرعاية الصحية، فجزاهم الله خير. مستمعينا، نحن هذه كانت فقرتنا الأخيرة من البرنامج. أكيد نخبركم أن نحن خلال حلقاتنا الجاية تكون عندنا مواضيع متنوعة إن شاء الله. برنامجنا خلال أيام الأسبوع من الاثنين لين الخميس يبتدي وياكم من الساعة 1 لين الساعة 3 وقت الهايور. أيام الجمعة مثل باكر بنبتدي وياكم إن شاء الله من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 3 وقت الهايور، وبنقصر وياكم الدوم في هذه الساعة ونتكلم عن كل الأمور اللي تهمكم. لا تنسون مستمعينا في برنامجنا دائما لكم على الرسائل النصية 4477 كم بتشاركونا. بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. كنت وياكم أختكم أمل الملة، في أمان الله.
عيال البلاد.